الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعلينا أن نجتهد في معرفة الحق وفي اتباع الحق، ومن ذلك تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة في حياتنا، ومنها التهوين من الغش في الامتحانات. فالغش في الامتحانات يمثل واحداً من أكثر السلوكيات السلبية انتشاراً في البيئات التعليمية على اختلاف مراحلها، وتكمن خطورة هذا السلوك في كونه لا يقتصر على مجرد تجاوز اختبارات دراسية، بل يؤسس لمنظومة فكرية مشوهة تقوم على الخداع وانتهاك الأمانة وتفريغ التعليم من جوهره، مما يؤدي إلى إضعاف البنية الأخلاقية والمعرفية في المجتمع. إنه في وقت الشدة والأزمات تظهر الأخلاق السيئة والخصال الرديئة من أصحاب الطمع والجشع، ومن تلك الأخلاق الغش. وأكبر أنواع الغش وأشنع صوره غش المسلمين في دينهم وعقيدتهم. فالنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، الدين النصيحة، كما أخرج مسلم في الصحيح. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. والصبرة الكومة المجموعة من الطعام. والمراد بقوله ليس مني، وفي رواية ليس منا، الإخبار أن الغاش ليس من أهل صفة الإيمان، فإن صفتهم التناصح في الدين. قال الطيبي: لم يرد نفيه عن الإسلام، بل نفي خلقه عن أخلاق المسلمين. ومفهوم الغش واسع، فليس مقصوراً على البيع والشراء فحسب، بل الغش أعم وأشمل من ذلك. وإنه كذلك لا يكون في الزواج، كما يكون في الامتحان بإبراز الجاهل في صورة العالم أمام المصححين، وبإبراز المفلسين والمهملين في صورة الأذكياء المجدين، كما يكون الغش في الوظائف العامة والأعمال الخاصة، وفي كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن غير الحقيقي على سبيل التغرير والخداع. وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون في البيع والشراء. والمعصية المتعدية أعظم عقوبة وخطراً من المعصية القاصرة. والغش في الامتحانات يتعدى ضرره للغير، حيث يضعف مستوى التعليم، وتفقد الشهادات مصداقيتها، ويخرج للمجتمع جهلة يحملون شهادة زور، ومن ثم يؤثر سلباً على أداء الخريجين مستقبلاً في مجالات الحياة كافة، بل ينافسون الفضلاء المجدين الذين أسهروا ليلهم وقطعوا أيامهم في طلب العلم، مما يضيع فرصهم ومن ثم تتعطل مصالح الأوطان. وقد قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. الأمانة مسؤولية عظيمة وعبء ثقيل أبت عن حملها السماوات والأرض والجبال، ولكن الإنسان بما أعطاه الله من عقل وتصرف هو الذي تحملها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إن الأمانة التزام بالقيام بحق الله. الأمانة عبادة الله على الوجه الذي شرعه مخلصين له الدين، التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير، كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير. ونحن بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤولياتها، وسنسأل عنها يوم القيامة، فيا ليت شعري ما هو الجواب. إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. والاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة وحين المراقبة وحين التصحيح، أمانة حين وضع الأسئلة على واضعيها أن يراعوا الأمانة فيها بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل، ولا صعبة تؤدي إلى تعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يؤدي هذه الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة ومن وراءها من وزارة أو رئاسة، ومن فوقها الدولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. على المراقب أن يكون يقظاً مستعملاً حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قوياً يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش غش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وتمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المخلصين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. فإذا مكن المراقب أحداً من المهملين من الغش فأخذ درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المخلصين، كان ذلك ظلماً لهم، وكان ذلك ظلماً للطالب الغاش نفسه، حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها ولم يحصل ثقافة ولا علماً. ليس له من علمه سوى ورقة يحملها في جيبه، وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما درسه لم تحصل منه على خير. وتمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها خيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله، وتمكين الطالب أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع كله، حيث تكون ثقافته ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السبق، ونبقى دائما في تأخر وحاجة إلى غيرنا، لأن من نجح بطريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختباره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وتمكين الطالب من الغش يكون خيانة وظلما من ناحية العلمية، وهو كذلك خيانة وظلم من الناحية التربوية، لأن الطالب يستهين بالغش ويهون عليه ويربي أجيال المستقبل على ذلك. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب ألا يراعي شريفاً لشرفه، ولا قريباً لقرابته، ولا غنياً لماله. إن عليه أن يراقب الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليه أن يؤدي الأمانة التي تحملها، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإذا كانت الاختبارات أمانة فهي أيضا حكم، فالمعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصمين بين يدي القاضي. فإنه إذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضاه لأولاد الناس؟ إن من الأساتذة من لا يتق الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو ابن شخص ذي شرف أو مال ويمنع بعضهم ما يستحق، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف الحكم بالعدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب وعلى من لا تحب. فمن استحق شيئاً وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئاً وجب حرمانه منه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى اليهود في خيبر ليخرص عليهم الثمار والزروع وليضمنهم مال المسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمونني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. إن الإسلام يربي الإنسان على الوضوح والصفاء والجد والتعب والصدق، ولا يربيه على البطالة والكسل والاعتماد على الغير في السعي وترك الأخذ بالأسباب. بينما الذي يغش في الامتحان يرد النجاح والتفوق والوصول إلى القمة على حساب الآخرين، فهو لم يطلب العلم ابتغاء وجه الله، ولذا كان جزاؤه من جنس عمله، فهو محروم التوفيق، محروم المدد والعون، ويبتلى بمحق البركة في حياته، بل ما يتحصل عليه من وظيفة أو مال يعد أكلاً للحرام، فضلاً عما ينتظره في الآخرة. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومما ينبغي فهمه فهماً صحيحاً حرمة المال العام في الشريعة الإسلامية، والممتلكات العامة تعد أحد أبرز مظاهر الحضارة والانتماء، فهي ملك مشترك لكل أفراد المجتمع، وتعبر عن استثمارات الدولة لخدمة المواطنين من طرق ومرافق وخدمات ومدارس ومؤسسات وغيرها. ومع ذلك يشهد العديد من المجتمعات مظاهر متكررة لتخريب هذه الممتلكات، سواء عن طريق الإهمال أو العبث المتعمد أو الاستخدام غير المسؤول، وهي سلوكيات تمثل اعتداء مباشرا على مقدرات الدولة. لقد توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عموما والمال العام خصوصا بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، أخرجه الإمام البخاري. وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين جميعاً ولو كان شيئاً يسيراً، من قصة الغلام الذي أخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أي الشملة تشتعل عليه ناراً في قبره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقة أي فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نار، أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فأدوا الخيط والمخيط، والمخيط الإبرة، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والمال العام هو كل ما استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال. وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان. فالمال العام هو كل مال لم يتعين مالكه، بل هو للمسلمين جميعاً، ينتفع منه جميع أفراد الأمة. ويدخل في المال العام كل ما يدخل في ميزانية الدولة، وتدخل الأبنية التابعة للدولة، وكل مال ليس له مالك سوى بيت المال، كالأدوات التابعة لأجهزة الدولة والمرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحي وأموال الوقف وغيرها، وكالأموال التي خرجت من ملكية الأفراد ولم يتعين مالكها وأباح الشارع انتفاع الأمة بها، فكل ما يدخل في ملك الناس عامة أو في ملك جمع منهم دون تخصيص، وما دخل في ملك الدولة بصفتها راعية لمصالح الناس فهذا يدخل في المال العام. ومفهوم المال العام في الإسلام أن تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم، ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يستعمله أحد لنفسه، أو يكون الانتفاع لموضوع المال العام بجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة دون أن يكون للفرد اختصاص، ولا يتجاوزه إلا إذا تعارض انتفاعه مع انتفاع غيره من هؤلاء الأفراد، فعند ذلك يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس المساواة والعدل، حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. المال العام حق الانتفاع به عام، فلا يكون لفئة دون أخرى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والاعتداء على المال العام بأي صورة من صور الاعتداء حرام، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. والأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من الكتاب العزيز كثيرة، منها أمر الله تعالى بالمحافظة على الأمانات وتحريم خيانتها بجميع صورها، فقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال العام أمانة والاعتداء عليه خيانة، وقد حرم الله جل وعلا الاعتداء على المال العام، وجاء الوعيد الشديد للمعتدي على المال العام، من ذلك قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أن يأتي به حاملا له على ظهره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول، وتتضمن التنفير منه، لأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب. قال سبحانه: ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وافيا من خير وشر. وهذه الآية تعم كل من كسب خيرا أو شرا، ويدخل تحتها الغال دخولا أوليا لكون السياق فيه. وقد بيّنت السنة المشرفة خطورة وعظم إثم الاعتداء على المال العام، فقد جاءت النصوص تبين أن المعتدي على المال العام يأتي يوم القيامة يحمل ما غله ليفضح على رؤوس الخلائق، ليرتدع من تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشياه، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، والمراد بالرقاع الثياب، وتخفق أي تضطرب، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني المال من الذهب والفضة، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. متفق عليه. فكل شيء كبر أو صغر يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملاً له، ليفتضح به على رؤوس الأشهاد في الموقف، سواء كان هذا المغلول حيواناً أو إنساناً أو ثياباً أو ذهباً أو فضة. وقد حذرت الشريعة من تعدي العمال على الأمانة، والعمال هم الموظفون، حذرت من تعدي العمال على الأمانة التي وكلت إليهم ومنها المال العام، وحذرتهم من الخيانة قلت أو كثرت. عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي إبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك يستقيل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. إن الممتلكات العامة عماد الحياة اليومية للمواطن، وصيانتها مرآة حقيقية لمستوى التحضر والانتماء، ومحاربة ظاهرة التخريب تبدأ من الوعي وتترجم في السلوك. ومن هنا وجب التأكيد على أن العلاقة بين المواطن والدولة تقوم على أساس من المسؤوليات المشتركة، لا على طرف يطالب فقط وآخر يعطي فقط، بل على تكامل وتعاون في عمارة الوطن وحفظ استقراره. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فالدولة مسؤولة عن رعاية مصالح الناس وتحقيق الأمن والعدل والكرامة، والمواطن مسؤول عن أداء واجباته بإخلاص والالتزام بالنظام العام والإخلاص في العمل والإنتاج، والحفاظ على الممتلكات العامة، وخدمة مجتمعه ووطنه بما يستطيع. وهكذا تتوزع المسؤوليات في توازن وعدل يحقق الخير للأمة كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي أن يفهم فهماً صحيحاً ما يتعلق بالحياة الزوجية والخلافات الأسرية، ومن النعم العظيمة التي أسداها إلينا ربنا الكريم جل جلاله نعمة الزواج، نعمة اقتران الذكر بالأنثى بالرباط الشرعي والميثاق الغليظ. بل إن الزواج آية من آيات الله تعالى الكبرى التي تدل على كمال عظمته وتمام حكمته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية علاقة خاصة ومميزة، وعقد الزواج عقد فريد ورباط كريم جعل الإسلام له مكانة عالية ومنزلة سامية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ولما كان الزواج بهذه المنزلة والقداسة فقد شرع ربنا تبارك وتعالى للزوجين أحكاما، وجعل لكل واحد منهما على الآخر حقوقا حتى تسير حياتهما في المودة والوئام على غاية وإلى منتهى. فعلى الزوجين أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتذاكرا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، فيتبعا الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولا يقدم عليها عادة موروثة ولا هوى متبعا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى الزوجين كذلك أن يلتزم كل منهما بما فرض الله تعالى عليه من حق للآخر. فالواجب على المرأة تجاه زوجها أن تطيعه فيما يأمرها به من جميع الأمور، سواء أكانت مما يتعلق بخاصة نفسه أم مما يشتركان فيه من تربية أولادهما وصلاح أسرتهما، أم مما يتعلق بالزوجة وحدها، وذلك في حدود استطاعتها وقدرتها. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن تكون طاعتها له فيما ليس بمنكر، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقد حرص الإسلام على بناء الأسرة على أسس من المودة والسكينة، لأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع. فإذا اضطربت الأسرة اضطرب المجتمع كله، وإذا صلحت صلح المجتمع واستقرت الأمة. فالأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين رجل وامرأة، بل هي سكن ومودة ورحمة ومسؤولية مشتركة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأهله، فيحسن إليهم ويشاركهم شؤون حياتهم. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني في الكبير عن معاوية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهو حديث صحيح. وفي رواية: خياركم خياركم لنسائهم. وفي رواية: خياركم خيركم لأهله. وكما أن للزوج على زوجته حقوقا، فكذلك في المقابل للزوجة على زوجها حقوق. فإن عليه أن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، كما أمر بذلك ربنا جل جلاله فقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، وكذلك بالتحريك لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا مصمتا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وعلى الزوج كذلك ألا يظلم زوجته، عليه ألا يهجرها إلا إذا كانت تستحق الهجر فعلا، وذلك في الأمر العظيم الذي يستحق الهجر، ولا يهجرها إلا في المضرع فلا يتحول عنها إلى دار أخرى، كذلك لا يضربها بدون حق، وإذا ضرب للضرورة فلا يكون الضرب مبرحا أي مؤذيا ولا يضرب الوجه. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه أي لا تقل قبح الله وجهك، ولا تضرب أي الوجه، ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن. أخرجه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. إذا عرف الزوجان هذه الحقوق وعمل بها أحياهما الله تبارك وتعالى حياة ملؤها الهناء وملؤها السعادة والرخاء، وكان لهما الجزاء الأوفى عند ربهما، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.